إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ننتقل مباشرة إلى درسنا المقرر اليوم، وهو الذي الفصل الذي بعنوان الشرك في قوم نوح. الشرك في قوم نوح، نعم. إذن معناه المؤلف رحمه الله يظهر من صنيعه، أو قبل على كل حال أن أنتقل إلى هذا الفصل، أريد أن أذكر فقط بخلاصة، لأن نحن الآن قد انتقلنا انتقالة ربما تختلف عن ما سوف نبدأ ونشرع فيه اليوم. فما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله ربما إذا أراد أحدكم أن يحوصله سوف يجد أن كلام المؤلف رحمه الله كان تكلم على إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، وما ينتجه من الجهل بالتوحيد، وكذلك ترك التحذير من الشرك. ترون أن المؤلف رحمه الله كان معتني بهذه المسألة، الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون بالكتاب والسنة، ومتى ما أهملها الناس، نعم، أنتج ذلك جهلا من المسلمين بتوحيد الله تبارك وتعالى. وتكلم كذلك رحمه الله على صفات المجدد. ما هي الصفات التي يكون عليها من وفق الله عز وجل أن يكون من المجددين؟ وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن صفات المجدد المرشد النصوح، بالإضافة إلى كونه لا بد أن يكون صاحب ذكاء وعزيمة، أن يكون أيضا التحذير من الشرك وبيان مدلوله وأنواعه والصبر على أذى الناس في الدعوة هو محور دعوته، متبعا في ذلك المرسلين. والدعوة إلى التوحيد هو أول ما يدعو إليه، حتى المجدد الذي يكون طبعا تجديده على السنة. ومما يبعث على التعجب ترك الفقهاء الكلام في الشرك حتى انتهى الأمر بالناس أن صار الشرك فيهم خفيا، وزاد خفاء وجود من يصور بعض صوره ويتأول لفاعله. ثم أيضا المؤلف رحمه الله تناول أيضا في كلامه السابق تشنيع المفارقين. هذه الدعوة دائما تلقبوا أن يكون لها في كل مكان موضع مشاغبون، يشغبون عليه، يشوشون عليها، لا يريدونها أن تمضي، يريدون لو تتوقف، تشنيع المشاغبين وطعوناتهم على المصلح متنوعة، منها اتهامهم لهم بالتكفير لأهل القبلة. وجواب عن هذه الشبهة بأجوبة عديدة، وأهم جواب علمي عنها هو أن خطاب المسلم بترك الشرك لا يعني الحكم عليه، لا يعني الحكم عليه. إذا خاطب الله عز وجل المسلم بأن يترك الشرك لا يعني أنه تبارك وتعالى حكم عليه بأنه مشرك، والأمثلة على ذلك عديدة. وأضاف إلى ذلك أجوبة واقعية، واقعية نعم، بها يعني تبين أن المجددون المصلحون لم يكونوا أو همهم تكفير المسلمين. ثم هل الجهل بمعنى الشهادتين والجهل بالأصلين اللذين ينبني عليهما الإسلام يعصم من الوقوع في الشرك؟ وهذا كلام الحق، أن نريد كلاما أو استشهادا من كلام المؤلف رحمه الله، من كلام المؤلف نريد من يأتينا بشيء من الاستشهادات من كلام المؤلف. فتحي، هذا مقتطفات فقط، فنحن نريد فقط أن تأتي بكذلك ما تستشهد به على أن كلام المؤلف رحمه الله السابق تمحور حول هذه النقاط التي ذكرتها. عبد المجيد
العميد،
أبو زيد كذلك، تحصل لنا فقط من كلام المؤلف رحمه الله مواضع ذكر فيها أن إهمال الدعوة لكتاب السنة ينتج هذا الذي نراه في المسلمين من جهل بالتوحيد، وصفات المجدد كذلك التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه، وتعجب المؤلف رحمه الله من ترك الفقهاء، وما هو الداعي إلى هذا التعجب، وكذلك أمثلة على تشنيع المشاغبين وطعوناتهم على المصلحين، وكذلك الأجوبة على تلك الطعونات. هكذا المجيد
إن شاء الله شيخ،
وفتحي أيضا
إن شاء الله.
نعم، إذا قلت المؤلف رحمه الله مباشرة بعد الفصل السابق تناول كلاما عن الشرك في قوم نوح، يعني كلامه في هذا الفصل السابع الشرك في قوم نوح، إذن هو الذي يشعر به العنوان، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يعثر لنا على أول شرك وقع في البشرية. وهذا طبعا لا شك ربما ترون أنه موضوع تاريخي، تاريخي بمعنى البداية، أول ما كان الشرك. والتاريخ الذي نريده هنا هو طبعا تتبع يعني الأزمنة التي انطلقت فيها الشرك، لنرى مصداق قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالتاريخ للشرك على كل حال وتتبع نشأته يدعو أيضا إلى الحديث عن الأصل في الناس. ما هو الأصل في الناس؟ هل التوحيد أم الشرك؟ هذا السؤال أيها الإخوة ينبغي أن نتعمق في الجواب عليه. ربما أنا أذكر فقط يعني شيء قليل، ولكن جيد لو أن الإنسان الواحد منكم يضعه بحث له هو ويحتاجه يوما ما نعم. ما هو الأصل في الإنسان؟ هل التوحيد أم الشرك بالله عز وجل؟ وطبعا ربما الجواب سوف يكون سهلا. ما هو أبو البشرية؟ الإنسان إذا تذكر أن أبو البشرية هو آدم عليه السلام وآدم نبي من أنبياء الله عز وجل، اختاره الله عز وجل وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها وإلى آخر ذلك مما كان، فيعلم بأنه لا شك أن آدم كان موحدا على الأقل، ممكن هذه تحضره ولكن هناك أشياء أخرى. نعم. فهناك حديث في صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبة من خطبه قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعزمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن محل الشهد واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء. وكلمة حنفاء معروف أنها بمعنى المائل عن الشرك إلى التوحيد. إذن كل واحد منا فطرته هذا هو الذي فيها، فيها أن الشرك هذا كما تقدم من كلام الرحمن، لولا التزيين ولولا الجهل ولولا تغرير الشيطان ما كان للشرك نصيب في البشرية. ولو كان للشرك رائحة تشم لكان هو أقبح الروائح رائحة الشرك. وكذلك جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن محل الشاهد في قول عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن هذا الدين القيم الحنيف هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم بمعنى أنه تبارك وتعالى أول ما خلقهم خلقهم مفطورين على الدين الحنيف. خلقهم مفطورين على دينه الحنيف. وهناك أيضا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة. هذه الفطرة أيها الإخوة لولا الشرك الذي يجده الإنسان في بيئته لكان موحدا. نعم تحتاج هذه الفطرة إلى التدعيم، إلى أن تزعم بما جاءت به الرسل من الوحي، ولكن الشرك هو الطارئ، هو الذي لا أصل له بالنسبة للإنسان وأصل الإنسان. إذن قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود، مولود معنى جديد، يولد على الفطرة. الفطرة هو أنه مخلوق لا يعترف إلا برب العالمين تبارك وتعالى الذي فطره. إذا استنطق لقال ربي الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أبواه بمعنى أبوه وأمه، يهودان يخرجان بها على الفطرة إلى اليهودية إذا كان ابنا لهما، ابن اليهوديين، أو ينصرانه فيكون نصرانيا. إذا اليهودية والنصرانية ليس دينا سماويا، ليس الدين عند الله عز وجل، وإنما هي بدع أرضية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما أو يمجسانه. قال صلى الله عليه وسلم: كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترون فيها من جدعاء؟ جدعاء معناها مقطوعة أنف ولا مقطوعة أذن ولا مجموعة خلقة. ثم يقول له أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن قلت لعل هذا يعني إشارة خفيفة تكفي في الجواب عن هذا السؤال الذي قد يقدره كل واحد منا في ذهنه: ما هو الأصل في الإنسان؟ هل الفطرة الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ أو الأصل في البشرية كلها، هل بدأت مشركة أم بدأت موحدة؟ لننطلق بعد ذلك إلى المؤلف رحمه الله. قال: مبدأ الشرك، مبدأه معناها بدايته. قال رحمه الله: أول من عرف بالشرك قوم نوح. لأن هناك رواية أخرى تقول مثلا كلام مثلا حول إبليس أو آدم عليه السلام: والذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون إلى آخر ذلك. ولكن هذا القول أظهر وأوضح في الدلالة على يعني أن الشرك بدأ في قوم نوح، قصة بدايته سوف تأتي قريب إن شاء الله. قال: وأول من وقع فيه منهم القبوريون. إذن قلت أن القبورية أو القبوريون، تقدم أن ذكرنا تعريفا بسيطا لهم، ولكن أحب في هذا المجلس أن يكون هناك كلام أدق يتعلق بمعنى كلمة القبورية. نعم، القبورية إخوة، أولا من حيث اللغة يعتبر مصدر صناعي. القبورية هكذا مصدر صناعي، نقولها للمصدر الذي تكون فيه ياء النسب مع تاء بعدها كما هو هنا. القبورية، تلك الياء التي في الأخير ياء النسب وبعدها تاء، يقال لهذا النوع مصادر صناعية. هذا المصدر الصناعي مصاب من إضافة قلنا قبور إلى ياء النسبة مع التاء. قد يقول قائل مطلع ربما على بعض القواعد النحو، يقول: كيف أضفنا أو كيف أتينا ب أو نسبنا إلى الاسم وهو بصيغة الجمع؟ أصل أن النسبة تكون إلى المفرد، لا تكون نسبة إلى الجموع. فإذا أردت أن تنسب مثلا إلى دولة تقول لا تقول دول، تقول دولي من دولة. وإذا أردت أن تنتسب إلى كتب قل كتاب، كتابي، كتابي. هكذا من المفروض قبور نقول قبر ونقول قبري، هذه القاعدة. ولا يقال بأن قبور ربما ليس لها مفرد حتى يضاف إليه، لا، لها مفرد. ولكن المسوغ لهذه النسبة هو لما صار كلمة القبور علم، هكذا صار كأنه علم على من يقدسون القبور. علم عليه، ألا هو الذي صوغ أن ننسب إلى الجمع، كما يقال كذلك أنصاري أنصاري أنصاري، كذلك النسبة فيه إلى الجمع أنصار أنصاري، ولا يقال مثلا ناصري نتبع أنها مفرد أنصار، ويقال أصولي ولا يقال أصلي، لأن أصول علم على علم العلوم معروف. نعم هكذا كذلك القبوري صارت كأنها نسبة إلى من عرفوا بتقديسهم القبور. إذن وتبين بعد ذلك ما معنى قبوري في اصطلاح العلماء الذين يستعملونها كلمة قبوري. إذن قلنا كل من يقدس القبور، ولربما يذهب إلى القبور ولا يزورها الزيارة الشرعية، وإنما يزور القبور والقبر على كل حال معروف عندنا نحن المسلمين هو مدفن الميت هو القبر هذا وبعلاه. فشرعا القبور تقصد لأجل تذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر. فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا هو الوقت من زيارة القبور. فمتى انحرف شخص عن هذا المقصد الشرعي ذهب إلى مقاصد عديدة لا أساس لها في الشرع، وربما زار القبور وهو يريد الدعاء عنده أو يريد التبرك بتربتها أو يتقصد أن يتصدق بماله عندها، وربما قصدها كذلك يدعو ويستغيث بأهلها، فكانت الزيارة الشركية والتي قبلها زيارة بدعية، والزيارة الشرعية أن يقصدها لأجل تذكر الآخرة. إذن فصار اسم، وهذا إطلاق على كل حال أطلق الشوكان رحمه الله نعم في در النضيل في غيره من كتبه نعم إطلاق القبوري على هؤلاء، وكذلك حتى الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وأيضا النعمي رحمه الله أحد أيضا مشايخ اليمن جرى إطلاقهم هذه الكلمة على هؤلاء أو هذا الصنف من الناس يسمونهم إذن القبورية. إذن قال رحمه الله وأول من وقع فيه أي في الشرك، قال وأول من وقع فيه منهم القبوريون، وهو جمع قبوري، المنصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صلحائهم. فكان نوح أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين، ولكن القوم غلب عليهم الهوى ففقدوا ونوح تعلقوا بصالحهم تعلقا أوقعهم في الشرك بالله عز وجل، فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا. ونوح عليه السلام ذكر اسمه في القرآن الكريم في العديد من المواضع كما سوف يأتي التنبيه على تلك المواضع. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم كأنه افتتح دعوته بهذا، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية هي دعوة أولا إلى أبو تميم عبد الهادي، يدعوهم إلى ماذا؟
إلى التوحيد.
إلى التوحيد. إذن ترون هكذا الرسل عليهم السلام يبدأون دعوتهم بالتوحيد، وهذا أول رسول، وهكذا كان كل الرسل بعده حتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكونوا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وهذا هو محل الشاهد، بمعنى أنها أولا كانت أسماء رجال صالحين ثم انتقلت إلى العرب وتداولها العرب فيما بينهم وورثت نعم من أزمنة مديدة. قال وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. أوحى، وتأمل معي جيدا هذه العبارة، الوحي هنا المراد به طبعا وحي الشيطان، الشيطان يوحي كما قال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن أولياء الشيطان يتلقون الوحي من الشياطين، يعني يرمون في قلوبهم وفي صدورهم شيئا من الأفكار وهم يحسنون به الظن ويظنونه صوابا، وربما يظن أن هذه أفكار رحمانية نعم، فيقومون ويصبحون ربما يدعون إليها الناس. إذن قال رحمه الله ابن عباس في نعم قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم ألو الوحي أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ننتبه جيدا، الشفاعة له خطوات، له خطوات في إضلال البشرية، خطوة ثم خطوة ثم خطوة حتى تكون آخر خطوة وهي الخروج عن التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل. إذن أول ما بدأ بالنصب، الناس الآن يعني يتعلقون بالنصب، النصب التذكارية هكذا يعبرون عنها في زماننا، قال هذا النصب تذكاري، ما معنى تذكاري؟ تذكاري معنى يذكرنا، يذكرنا بفلان وفلان، وربما يذكرنا بالشهداء ويذكرنا بكذا وكذا، ونبني له مقام هكذا. كان من النوع القديم ولا من النوع المتطور الجديد يسمونه هكذا، هكذا أكثر. نعم، فتعلق الناس بهم وسموا هذا نصب لود، وهذا لسواع، وهذا يغوث، وهذا يعوق، وهكذا. وكان طبعا يعني سيرتهم محفوظة عند الناس ومتداولة، وتذكر أسماؤهم وسط هالتي من المهابة، هكذا كما يقع لنا نحن اليوم. كثير من عامة المسلمين إذا ذكر أولياء الصالحين يذكرهم في جو من الهيبة. نعم، طبعا يعني الناس وهم ضعفاء في عقيدتهم يقع لهم ما يقع لأي إنسان. نعم، وابتلي بشيء من الشرك. قال رحمه الله، يعني الخبر الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله هنا، قال وأخرج الفاكهي. وأخرج الفاكهي، الفاكهي هنا ومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، له كتاب بعنوان أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، وأظن مطبوع. هذا الكتاب يعتبر مع كتاب أخبار مكة الأزرقي أهم المصادر التي من أراد أن يبحث أخبار مكة يجدها فيها. وولادته كانت تقريبا سنة 215، وهذا غير الفاكهي المتأخر جمال الدين عبد الله بن أحمد، متوفي سنة 972، وهو الذي ربما نعرف عنه بين أيدينا شرح لقطر الندى، على غيره فاكهي هذا متأخر. وليس كذلك حتى الفاكهاني المالكي كذلك، ابن الفاكهي قديم من القرن الثالث. نقل المؤلف رحمه الله قال وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عمير قال أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع ابنه عليه، مات أحد الآباء فجزع ابنه عليه، فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثالا على صورته. إذا مثل جعل صورة على مثاله. نعم، لما لم يصبر فكلما اشتاق إليه نظره، ثم مات ففعل به كما فعل، ثم تتابعوا على ذلك، فمات الآباء فقال الأبناء ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. نقله الحافظ في الفتح، حافظ بن حجر والسيوطي في الدر المنثور. وأخرج عبد بن حميد يعني كذلك أخبر خبر عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تذرن ودا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا أو ودا قراءة، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا، قال كانوا قوما صالحين. انتبهوا، نعم، هذا عن محمد بن كعب، عن محمد بن كعب فسر به الآية كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده. قال هذه معنى أسماء ود سواء ويغوث ويعوق، كانوا رجال صالحين، وهذا كذلك موجود في رواية ابن عباس، كانوا قوما صالحين. وهذا طبعا كلام ليس كلام واحد من عامة الناس، وإنما هو من أهل العلم. أهل العلم أي الإخوة كلام ليس كلام العامة، على الأقل ينظر فيه بعين الاعتبار، بخلاف مثلا نحن الآن الواحد منا ربما يقال له فلان وفلان وفلان هذول الصالحين، هذول الصالحين من جهة الكلام كله ما فيه حتى رائحة العلم، ولا قاله عالم، وإنما تداولت العامة فقط، واحد يسموه سيد غريب، واحد يسموه قاضي حاجة، واحد يسموه مرسي بحجاج، واحد كذا كذا إلى آخر ذلك، بحنيني رجالي متدارى مبغلى ونحو ذلك مهلول، وهذه الأسامي. هذا كلام محمد بن كعب، وكذلك قلنا هو كلام ابن عباس رضي الله عنهم، هذه أسماء رجال صالحين. وهذا الكلام جاءت في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، في تفسير القرآن، وربما سيما كلام ابن عباس ربما قد يكون له حكم الرفع، إن هذا أمر غيبي لا يمكن لابن عباس رضي الله عنهما أن يدركه بالاجتهاد، هذا أمر لا يدرك بالاجتهاد. إذن قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم من بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة، وقال لهم إبليس، قال لهم هو الذي ورد في الرواية السابقة، أوحى إليه لو صورتم صورهم، لو هناك أنه يعرض عليهم عرض، لو صورتم صورهم، بمعنى يكون أشوق وتتعلق وربما كذلك تقضوا على الذي في قلوبكم من الولوع بهم والتعلق به، لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم فصوروا. لذلك أيها الإخوة انتبهوا، الصور والتصوير الذي ابتلي به الناس اليوم آفة كبيرة من الآفات، ومشكلة من أعظم المشكلات، ربما نحن قد لا يتبين لنا ذلك لأن التصوير صار سهل بسيط، كل ربما جهاز هاتف الآن عندنا إلا وفيه صور، معناه كأنك مما تحتاجه بالإضافة إلى مكالمات التصوير، صور ويسهل علينا أن نصور الحيوانات ونصور كذا وكذا. أنبه إخوانا لأن التصوير هذا الشارع عندما نهى عنه علم تبارك وتعالى ما فيه من المفسدة والفساد العظيم. إذن صوروا، فصوروا ثم ماتوا. وأقول ربما الصور قد يقول قائل مثلا ماذا في لو صورت مثلا صورة لاعب أو ممثل أو صورة صاحبي ولا صورة ابني ونحو ذلك من الأشياء، هذا لكل حال ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال المصور يوم القيامة أو كما قال عسى إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ولا يغرنكم قول القائل هذا التصوير إنما كان صور تماثيل، التماثيل باليد والصور التي لها ظل ونحو ذلك، لا أيها الإخوة انتبهوا، لا يعني كون أن الشيء الذي هو منكر وحرام صار سهلا وبسيطا، كما هي كثير من الأشياء اليوم صارت سهلة لإجلال التطور الصناعي، نعم لا يجعل المنكر في الشريعة أيضا تغير حكمه، التصوير صورة ذوات أرواح لا يجوز، لا يجوز، وقصره العلماء على الضرورات وربما كذلك معها الحاجيات. وأما أن يتوسع الناس كما هو اليوم في التصاوير ويصورون، يصور نفسه الشخص، يصور نفسه عنده صور، عنده ألبوم من الصور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، لا تدخل بيتا فيه صور. إذن قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم فصوروا، فصوروا ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم فقالهم إبليس لخطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فقال إبليس إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها كانوا يعبدونها هكذا أقنع إبليس بأن هذه كانت معبودات كان آباؤكم ما كانوا ينظرون إليها فقط وإنما كانوا يعبدونها فعبدوها وذلك أيها الإخوة قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم تجدونها في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وسورة الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر واختصت في المفصل بهذه السورة التي هي سورة نوح سورة هكذا سورة نوح وأما اسم نوح فتجده في غير هذه السورة التي ذكرتها أنا من غير قصته وفي تكرار قصته والعناية بتصريف القول فيها حظ للدعاة على سلوك خطته وزجر للأمم أن تحذو حذو تلك الأمة كل واحد منا يعرف قوم نوح ماذا كان مصيرهم أن أبادهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم نعم وقد كان نوح عليه السلام لبث فيهم 1050 عاما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى حتى يئس منهم ودعا عليهم كما قال تبارك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر الكفار إذن قوم نوح عليه السلام إذن كانت نهايتهم معروفة أن أغرقهم الله عز وجل بذلك الطوفان وصار الأمر بعدهم نعم إلى أمم اختارهم الله تبارك وتعالى وكان نوح دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى بل ونوح كان من أصبر إن لم يكن هو أصبر الرسل عليهم السلام مكث هذه المدة طويلة 1000 سنة أنا 1200 سنة قبل 50 عام ويدعوهم رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إذن يعني كان مجتهد اجتهادا كبيرا في دعوته ولكن كذلك الأمر يرجع إلى نوع الشرك وهو ما كان سببه التعلق بالصالحين لذلك يا إخوان انتبهوا جيدا أخطر أنواع الشرك ما كان هذا هو سببه التعلق بالصالحين وهذا ربما ترونه ملاحظا وظاهرا في كثير من الناس اليوم إنما كان من كان شركه متعلق بالصالحين يجد كثير من المسوغات وكثير من يعني الشبه عنده فيستمر على الشرك وربما أنت تدعوه بمختلف ما أتيت من أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل ولكنك ربما تجده نعم يعني متمسكا متشبثا بدعوته نعم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم من جاء بعده من الأنبياء في البدء بالتوحيد بل ربنا عز وجل في القرآن الكريم ذكر 18 رسولا وذكر بعد ذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولا يجوز إذن أيها الإخوة في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام في الدعوة إلى الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بالعباد الدعاة والمدعوين كذلك ولا يعلم إذن كذلك عن نبي الأنبياء أنه دعا الناس أول ما دعاهم بالتصوف أو بالفلسفة والكلام أو دعاهم إلى السياسة أو قال الدعوة مثلا إلى الحزب إلى منابر الحكم وقال لا بد أن يكون من الأعلى نبي الأنبياء عليه السلام هكذا اتجاهات نعم ترى أن الدعوة الناس إلى يعني مشاركة الحكم ولا بد أن يعني نقتل الناس ونحزبهم من أجل أن يصيروا إلى سدة الحكم، وهذا هو الأولى وهذا هو الواجب الأول. نعم، وهذه طبعا دعوة منحلفة عن جادة الرسل، وربما كذلك تجدون في كتاب منهج الأنبياء الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، نعم يعني توضيح وبيان بعض الدعوات المعاصرة كدعوة المودودي ودعوة الشيخ قطب ودعوة الإخوان المسلمين وغيرهم ممن لم ينتهجوا هذا النهج، فأوقع الأمة فيما وقعت فيه فيما ترونه اليوم. نعم، لذلك نحن نستعرض من خلال هذا الكتاب شيئا من دعوة نوح عليه السلام، لا بد أيها الإخوة لدعوتنا إذا أردنا لها أن تكون دعوة على منهاج النبوة أن نبدأ بهذه البداية، ولا نلتفت أبدا إلى من يقول أنه إلى متى، بعض الناس هكذا يقول إلى متى نحن ندعو للتوحيد، نقول حتى نموت. بعض الناس هكذا يقول إلى متى ندعو للتوحيد، كيف إلى متى؟ هذا السؤال أصلا من الفرض لا يريد، لكن من يقول إلى متى نصلي وإلى متى نصوم، نقول إلى نموت وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أهل، ادعو ما دمت حيا، ادعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، إذن هذا هو الموضع الذي نعم نتوقف عنده بالنسبة لهذا المجلس، وموعدنا كذلك إن شاء الله في الجمعة القادمة، ومن لهم ربما نهنئه بالعيد. أقول كذلك لسكيت أن أقولها في بداية الحلقة، تقبل الله من أمينكم وأعاد الله علينا وعليكم العيد والأعياد بعده كذلك، ونحن إن شاء الله في أحسن مما كان من أحوال الناس هذا العيد بسبب ما ألم بالمسلمين وبالعالم كله من هذه الآفة التي عم، فتقبل الله منا منكم جميعا وعاد الله علينا وعليكم، ونحن أسعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.